بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك خوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس 60 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسبب هذه الدروس أن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الكمال البشري أيها الإخوة معقود في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمهما تأسيت بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله، ومهما تأسيت بالنبي صلى الله عليه وسلم في أعماله، ومهما اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، فأنت تقترب من الكمال، الكمال البشري. وكلما ابتعدت عن رسول الله فأنت تبتعد عن الكمال باتجاه النقص. وصلنا في دروس السيرة إلى السنة 9 للهجرة، بعد أن فتح الله عز وجل على نبيه مكة المكرمة، وبعد أن جرت غزوتا حنين والطائف، دخلنا الآن في السنة 9. وفي السنة 9 للهجرة نزلت طائفة من الآيات. سأطلعكم اليوم على بعض هذه الآيات وعلى أسباب نزولها. الآية الأولى من سورة الحجرات، الآية 6، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية سبب نزولها، وقد نزلت في السنة 9 للهجرة. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق لأخذ صدقاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس كانوا يدفعون الصدقات لفقراء أسرهم، بعضهم كان يأتي بالصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، هذه صدقة مالي، زكاة مالي، أنفقها حيث شئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينفقها على فقراء المسلمين. الآن الأقوام البعيدين أو البعيدون كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم من يأتي بصدقاتهم، يعني بزكاة أموالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من الصحابة اسمه الوليد ابن عقبة بن أبي معيط، بعثه إلى بني المصطلق لأخذ صدقاتهم، وكانوا قد أسلموا وبنوا المساجد. فلما سمعوا بدنوه ركب إليه 20 رجلا منهم يتلقونه فرحا وسرورا بقدومه. فلما رآهم هابهم، وكان بينهم وبينه شحناء في الجاهلية، وظن أنهم ساروا إليه ليقتلوه، فولى راجعا إلى المدينة، هرب، ظن بأن القوم خرجوا لأجل قتله، فهرب منهم باتجاه المدينة. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القوم لقوه بالسلاح وأرادوا قتله ومنعوه الصدقة. قال له: يا رسول الله، دخيلك، أنت أرسلتني إلى هؤلاء، أخرجوا لي 20 رجلا لقتلي، معهم أسلحتهم، وأرادوا قتلي ومنعوني الصدقة. قال: فأكثر المسلمون في ذكر غزوهم، النبي صلى الله عليه وسلم استشار من حوله قال ما رأيكم؟ قالوا يا رسول الله نغزوهم، نخرج لقتالهم. بس هم القوم خرجوا، خرج 20 رجلا منهم لاستقباله، لكنه ونقل الصورة على غير ما وقعت. قال فأكثر المسلمون في ذكر غزوهم حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يغزوهم، فبينما هم على ذلك قدم وفدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عم بجهزوا حال ممكن يغزوهم، وإذ بالوفد يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله سمعنا برسولك حين بعثته إلينا، فخرجنا إليه لنكرمه ولنؤدي إليه ما قبلنا من الصدقة، فانشمر راجعا، فبلغنا أنه زعم لك أن خرجنا إليه لنقتله، ووالله ما جئنا لذلك. قال فأنزل الله تعالى فيه وفيهم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن في هذه الآية أيها الإخوة درس لكل أخ فينا ولكل أخت، بأن لا تصدق كل شيء تسمعه حتى تتأكد منه، حتى تتبين. في قراءة لهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، في فتبينوا فتثبتوا، يعني كن على يقين من هذا الكلام. ويقولون بين الحق والباطل 4 أصابع، ويشيرون إلى المسافة ما بين العين والأذن. إذا رأيت بعينك فهذا أمر واقع، لكن إذا سمعت بأذنك فيحتمل أنه صواب ويحتمل أنه خطأ. لذلك ما كل شيء ينقل إليك تحمله على ما هو عليه لتمضي حتى تتأكد. وهذا كثيرا ما يجري بين الناس. هناك واحدة من الألعاب التربوية مفيدة أن يتعلمها المرء. لو أن رجلا فينا ونحن جلوس في هذا المجلس أخذ قصة من القصص، خبرا من الأخبار يريد أن يحدث به صاحبه، لكن قبل أن يحدث صاحبه كتب هذا الخبر على الورقة، والخبر يأخذ مسافة ورقة كاملة من أولها إلى آخرها. الآن ثم همس في أذن أول من يجلس عن يمينك بقصة هذا الخبر، وقل له أخبر به من بعدك، ودع الرجل الذي يجلس على يمينك يخبر به الرجل الثاني همسا، ثم الرجل الثاني يخبر الثالث، والثالث يخبر الرابع، والرابع يخبر الخامس، والسادس والسابع والعاشر، ودعه حتى يصل إلى 20. الرجل رقم 20 قل له أخبرني ما الخبر الذي وصلك، واطلب إليه أن يكتبه كتابة. فإذا قارنت بين الورقة الأولى التي كتبتها أنت والورقة الأخيرة التي وصلتك لعلك لا تجد انطباقا أبدا بين الخبرين. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لذلك ما مباشرة تحكم على الأشياء. إذا جاءك أحد الخصمين وقد فقئت عينه فلا تحكم له حتى تنظر في الخصم الآخر، لعله فقئت عيناه. شريح القاضي يذكرون عنه أو عن القاضي إياس يقولون جاءت امرأة إلى مجلس القضاء تشكي زوجها وجعلت تبكي، أرسلت عينيها بالبكاء. كان أمام القاضي إياس جالس أحد العلماء، فقال له يا إياس ما أرى المرأة إلا صادقة، لقد بكت. شوف كيف عم تبكي، أكيد صادقة. قال لا تعجل يا رجل، لأن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون. ما تحكم مباشرة في القضية حتى تتبين وحتى تتثبت، وهذا يخص الرجال مع بعضهم البعض، ويخص النساء مع بعضهن البعض، ويخص أيضا الشيء الذي بين المرأة وزوجها. يعني أحيانا امرأة ينقل لها عن زوجها كلمة معينة فتصدق هذه الكلمة، وربما أوقعت سوءا بينها وبين زوجها، أودى بالأسرة إلى طلاق. ربما رجل أحيانا تصله كلمة عن زوجته فمباشرة يحكم بهذه الكلمة دون أن يتبين ودون أن يتثبت، ولعله يؤدي بينه وبين زوجته إلى طلاق. تدرب إذا نقل إليك خبر أن تتحقق منه، أما أن تحمل الخبر مباشرة لتمضي في حكمك على من نقل عنك عنه الخبر إليك، فما هذا بفعل الناس الأسوياء والمؤمنين الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذه هي الآية، وهذا هو سبب نزولها، نزلت في السنة 9 للهجرة. الآن أيضا في سورة الحجرات الآية 2 يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية من سورة الحجرات نزلت في السنة 9 للهجرة، أيضا في هذه السنة. وسبب نزول هذه الآية قال لما قدم وفد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر عليهم أحدهم. قدم وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله اجعل علينا أميرا. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمر عليهم القعقاع ابن معبد. قال أنا بقترح القعقاع ابن معبد، رجل منهم. وقال عمر بن الخطاب بل أمر عليهم الأقرع ابن حابس. فقال أبو بكر له ما أردت إلا خلافي. ليش هيك يا عمر؟ يعني أنت المهم أنك تخالفني؟ قال عمر ما أردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المجلس، فأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. والآية الثانية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. كيف ترفع صوتك أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال فكان عمر رضي الله عنه لا يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه. كان سيدنا عمر مع أنه جهوري الصوت، إذا أراد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية قال يكلمه كأنه يهمس همسا حتى النبي يستفهمه، يقول يا عمر ماذا قلت؟ أعد علي يا عمر، أعد علي. وأقسم أبو بكر رضي الله عنه لا يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السرار، يعني كأنه صاحب السر، يعني مثل واحد عم بيوشوش واحد. هذا أيها الإخوة أدب الناس، أدب المؤمن مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحيانا الآن أناس يذهبون إلى المدينة المنورة يرفعون أصواتهم في المسجد النبوي الشريف، بعض النساء ربما رفعت صوتها في المسجد النبوي الشريف، هذا ليس من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. من جهة ثانية انظروا إلى متابعة الصحابة رضوان الله عليهم إلى الانضباط بأمر الله، يعني لما الله عز وجل قال لسيدنا عمر لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، صار سيدنا عمر قال إذا كلم النبي النبي لا يسمع الصوت، يقول يا عمر أعد علي مقالتك. روي أنه لما نزلت هذه الآية جلس ثابت بن قيس رضي الله عنه خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته منكسا رأسه، وكان من أرفع الصحابة صوتا. ثابت بن قيس كان خطيبا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صوته عالي جدا. لما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال آخر الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لعل أعمالك الصالحة تذهب كلها. قال جلس في بيته منكسا رأسه، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم، أين ثابت؟ ما عد رأيته. فقال من يعلم لي علمه؟ فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، أنا بجيب الخبر، شو القصة؟ فقال له ما شأنك؟ فقال أخشى أن أكون من أهل النار لأني كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا صوتي عالي فقد حبط عملي. فرجع الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. فجاء ثابت فقال له يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فقال رضيت ببشرى الله ورسوله، لا أرفع صوتي أبدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، هؤلاء أتقياء القلوب. قال فعاش حميدا وقتل شهيدا، هو سيدنا ثابت. الإمام مالك أيها الإخوة إمام دار الهجرة، إمام المدينة المنورة، كان يدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان ربما واحد من الجالسين رفع صوته في المجلس فيقول له يا هذا اخفض صوتك، أما سمعت الله تعالى يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صوت النبي، الأحاديث النبوية هي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أنت ترفع صوتك؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة كان جالس في المسجد النبوي الشريف، طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرأى غلامين يجلسان في طرف المسجد يتحدثان وبصوت عال، فأشار لمن حوله أن يعني ائتيا بهما، فجيء بهما إلى سيدنا عمر. قال من أين أنتما؟ قال من المكان الفلاني من خارج المدينة. قال أما لو أنكما كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا، لأوجعتكما ضربا، أما سمعتما الله تعالى يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، أنتم الآن عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته. فهذا أدب المؤمن مع رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب المؤمن مع كلام الله عز وجل، إذا الله عز وجل أمره بأمر ائتمر، وإذا نهاه عن نهي انتهى. ثم شطر الآية الآخر يقول يا أيها الإخوة ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني لا تنادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تنادي على أخيك، يعني أحيانا أنت تنادي لأخيك تقول يا سعيد يا عبد الله، لا تقل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، قل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. العلماء كلهم استحبوا إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة أن تصلي عليه بلفظ السيادة، تقول اللهم صل على سيدنا محمد احتراما له وإكراما له صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت في الصلاة وقرأت الصلوات الإبراهيمية فالإمام الشافعي أيضا استحب إذا قرأت الصلوات الإبراهيمية في الصلاة أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إلى آخر الصلوات في العالمين إنك حميد مجيد. لكن غيره من الأئمة قالوا لا، في الصلاة خاصة الأفضل أن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، قالوا لأن هذا دعاء ورد علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدعية لها أسرار، فحتى لا تزيد منها شيئا ولا تنقص شيئا انطق باللفظ كما جاء، لكن خارج الصلاة قل اللهم صل على سيدنا محمد، أما في الصلاة فقل اللهم صل على محمد. الإمام الشافعي قال لا، أنا أحب في الصلاة وخارج الصلاة أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول اللهم صل على سيدنا محمد. الآن بعض الناس يذكرون يقولون في حديث لا تسودوني في الصلاة، يعني ما أحد يقول اللهم صل على سيدنا محمد، هذا الحديث موضوع مكذوب ولا يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه عبارته. أي نعم، والصحابة رضوان الله عليهم استخدموا هذه الكلمة حتى مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان سيدنا عمر رضوان الله عليه يقول بلال، يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أبو بكر أعتق سيدنا بلال الحبشي رضي الله عنه، فكان يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني يقول هذا أبو بكر سيدنا. إذن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذه آية ثانية أيضا نزلت في السنة التاسعة للهجرة. الآن آية ثالثة أيضا في سورة الحجرات الآية رقم 17، قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. سبب نزول الآية، في أول سنة 9 للهجرة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط من بني أسد ابن خزيمة، فيهم حضرمي بن عامر وضرار ابن الأزور ووابصة ابن معبد وغيرهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد مع أصحابه، يعني وفد 10 من بني أسد قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه وتكلموا، فقال حضرمي بن عامر واحد من هؤلاء الوفد قال يا رسول الله إنا شهدنا أن الله وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله، وجئناك يا رسول الله ولم تبعث إلينا بعثا، أنت ما بعثت لنا حدا، نحن جينا لعندك، ولم نقاتلك كما قالت قاتلتك العرب، نحن مو مثل هؤلاء العرب الذين قاتلوك، نحن ما قاتلناك، ونحن على من وراءنا، نحن أمراء على من وراءنا. فأنزل الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا، أنه نحن أجينا أنت ما بعثت لنا حدها بس نحن أجينا، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. والله يا أيها الإخوة إنكم لتعجبون، ونحن في القرن الواحد والعشرين أن تشاهدوا رجالاً ونساءً في هذا القرن وفي هذا الزمن يعبدون البقر، وناس يعبدون الحجر، وناس يعبدون الجرذان، وناس يعبدون القمر. تعجب كيف يفعلون هؤلاء الناس، ولا تحسبوهم أنهم من سقطة القوم. حدثني أخ كان في الهند، كان يقف لأجل أن يركب الحافلة ومر أمام معبد من معابد الهندوس يعبدون فيه البقر أو شيء من الأوثان. قال والله نزل رجل بسيارة فارهة جدا جدا فارهة، يرتدي ثيابا فخمة جدا، قال دخل إلى هذا المعبد ليعبد فيه بقرة أو حجرا. نحن أيها الإخوة لولا فضل الله علينا لكنا أمثال هؤلاء، كنا نعبد النار. لذلك الله أنزل قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أحيانا يعني امرأة ترتدي حجابا لعلها تمن على أبيها أو على أخيها أو على زوجها أو على أولادها بأنها ذات حجاب. الله يمن عليك أن جعلك سليلة الطاهرات، أن صرف عنك كثيرا من الناس اللئام في الشوارع والطرقات. الله يمن عليك بأن حفظك طاهرة عفيفة ولم تكوني طعمة بأيدي الناس السفهاء. أحيانا الرجل ربما حدثته نفسه بأنه لا يأكل رشوة، ولعله يمن على أناس حوله بهذا الأمر. الله تفضل عليك بأن صرفك عن الحرام وهيأ لك الرزق الحلال. شاب أحيانا يمن بأنه ما ارتكب الفاحشة، الله يمن عليك بأنه أبقاك عفيفا وطاهرا طيلة حياتك. الناس الوسخون أيها الإخوة الواقعون في المحرمات من غير المسلمين الآن ينتحرون. في رجل إن لم يكن رجال صاحب معمل سيارات، عنده من المال ومن الجاه ومن العلم الشيء الكبير، وجد مقتولا قتل نفسه في قصره مع ورقة كتب فيها بأنه وصل إلى كل لذائذ هذه الحياة لكنه لم يشعر بالسعادة الحقيقية، ذلك لأنه لا يؤمن بالله تعالى. لماذا الانتحار في بلاد غير المسلمين أكثر بكثير من بلاد المسلمين؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذا أن تؤمن بالله ربا، هذا يورثك سعادة وطمأنينة داخلية لا يعلم بها إلا أهل الإيمان. أنت الحمد لله تشعر بطمأنينة لأنك تعبد الله، ماذا على من يعبدون الآن بشرا؟ هو يعلم حق العلم بأن هذا البشر لا ينفعه ولا يضره في الأزمات وفي ساعات العسرة. أنت تعبد الرب رب العالمين، متى طرقت بابه أجابك، في ليل أو في نهار، لا تأخذه سنة ولا نوم. ماذا على من يعبد البقرة إذا نامت هذه البقرة؟ ماذا على من يعبد إنسانا إذا نام هذا الإنسان؟ ماذا على من يعبد حجرا لا يسمع ولا يبصر ولا يرد دعاء ولا نداء؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وبالشكر تدوم النعم، إذا أنت تمسكت بهذا الدين زادك الله تعالى إنعاما وإكراما ورفعة. وهذه آية ثالثة أيضا نزلت في السنة التاسعة للهجرة. وهذه الآيات الثلاث كما ترون من سورة الحجرات. الآن في السنة التاسعة للهجرة، الحديث عن السنة التاسعة للهجرة، سأقرأ عليكم حادثة إسلام الصحابي عدي بن حاتم ابن حاتم الطائي. يحدثنا عدي بن حاتم عن قصة إسلامه كما رواها عنه ابن إسحاق فيقول: ما من رجل من العرب كان أشد كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به مني، أما أنا فكنت امرأ شريفا وكنت نصرانيا وكنت أسير في قومي بالمرباع. المرباع كان كل زعيم قوم إذا غزوا غزوة أعطوه ربع غنائمهم. عدي بن حاتم كان زعيم قومه فكانوا يعطونه المرباع يعني ربع الغنائم. فكنت في نفسي على دين وكنت ملكا في قومي لما كان يصنع بي، فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته، فقلت لغلام كان لي عربي وكان راعيا لإبلي: لا أبا لك، أعدد لي من إبلي أجمالا ذللا سمانا فاحتبسها قريبا مني، فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطئ هذه البلاد فآذني. قال: ففعل. ثم إنه أتاني ذات غداة فقال: يا عدي، ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد؟ فاصنعه الآن، فإني قد رأيت رايات. فسألت عنها فقالوا: هذه جيوش محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: فقرب لي أجمالي. فقربها فاحتملت بأهلي وولدي، ثم قلت: ألحق بأهلي ديني من النصارى بالشام. فسلكت طريقا وخلفت بنتا لحاتم في الحاضر. اختي له اخت بنت لحاتم الطائي، قال: تركتها بس اخذت اولادي وزوجتي. فلما قدمت الشام اقمت بها، وتخالفني خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصيب ابنة حاتم. فعلا جاءت خيل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا بنت لحاتم الطائي، فتصيب ابنة حاتم في من أصابت، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا منطيء، وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام. فجعلت بنت حاتم في حظيرة بباب المسجد، يعني في مكان خاص كانت السبايا تحبس فيها، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت إليه، وكانت امرأة جزلة يعني خطيبة تتكلم بكلام قوي، فقالت: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بنا أحياء العرب فإني ابنة سيد قومي، وإن أبي كان يحمي الذمار، يعني كان يحمي الأهل والعرب، ويفك العاني يعني الأسير، ويشبع الجائع، ويكسو العاري، ويقري الضيف، ويطعم الطعام، ويفشي السلام، ولا يرد طالب حاجة قط. أنا ابنة حاتم طيء، أنا بنت لحاتم الطائي، أنا عزيزة في قومي، إذا رأيت أن تخلي سبيلي لا تشمت بنا أحياء العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جارية، هذه صفة المؤمنين حقا. الصفات اللي عم تعديها بأبوك: يحمي الذمار، يفك العاني، يشبع الجائع، يكسو العاري، يقري الضيف، يطعم الطعام، يفشي السلام، لا يرد طالب حاجة قط. قال: هذه صفة المؤمنين حقا، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق. يا ترى أخلاقك يحبها الله تعالى؟ أخلاقك يحبها الله تعالى؟ أو أنك إذا غضبت تتكلم بكلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أحياناً امرأة إذا غضبت في بيتها ما عاد تتكلم مع زوجها على الإطلاق، ما عاد تنظر إليه، ما عاد تستجيب له يوم ويومين وأسبوع وأسبوعين وشهر. أحياناً امرأة تتكلم مع زوجها بكلام سيء. حدثني أحد الدعاة من يومين، اتصل به رجل يقول أريدك أن تشير علي في فتوى طلاق. قال خير. قال أنا قلت لامرأتي، هو قال لامرأته، عليه الطلاق إذا مرة ثانية بتقلعيني من البيت فأنت طالق. ملأت من البيت الزوجة، قال له إذا بتقلعيني مرة ثانية من البيت فأنت طالق. قالت له أيه قوم اطلع لبرا والعياذ بالله. ما هذه الزوجة وما هذا الرجل في تعامله مع أهل بيته؟ هذه هي الأخلاق التي يحبها الله تعالى ويحبها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحيانا شاب يخون الأمانة، تؤمنه على رسالة أو على مبلغ مالي، يخون هذه الأمانة. أهذه هي الأخلاق التي يحبها الله ورسوله؟ أحيانا إنسان عينه خائنة، عنده خائنة الأعين، يحضر ربما في مسجد يصلي مع المصلين لكن في خيانة في عينيه. هذه هي الأخلاق التي يحبها الله ورسوله؟ قالت كان أبي يحمي الذمار، يحمي الأهل والعرض، ويفك العاني الأسير، ويشبع الجائع، ويكسو العاري. عنده كرم. ذكروا بأن رجلا بخيلا قال لابنه ائتني بالطعام. الابن هو ذاهب ليأتيه بالطعام، قرع الباب. قال يا أبتي أضع الطعام وأفتح الباب؟ قال بل افتح الباب أولا، فإن لم تجد أحدا فضع الطعام. في ناس عنده شح، عنده بخل. إحدى السيدات تتصل لتقول بأن زوجها لا ينفق عليها من سنوات ثمانية. هي موظفة لها راتب وظيفي، قال لا ينفق عليها من ثماني سنوات. هذا الرجل آثم. ولو كانت زوجتك موظفة فنفقتها في الشرع عليك، ولا يجوز لك أن تعتدي على مالها. هذا الشح وهذا البخل ممقوت في الشريعة. ذكروا بأن رجلا بخيلا زاره ضيف، فقال الرجل لابنه، قال يا ولدي اذهب إلى السوق فأتني بلحم كأنه الزبد، يعني لحم طري. فذهب إلى بائع اللحم وقال أعطني لحما. قال نعم سأعطيك لحما كأنه الزبد، مثل الزبدة. فقال له لا 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 تعطني، بدل أن أشتري اللحم مثل الزبد أذهب وأشتري الزبد، أشتري زبدة أحسن. فذهب إلى بائع الزبد قال أعطني زبدا جيدا. قال أعطيك زبدا كأنه العسل. قال لا 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 تعطيني لك زبدا، أنا أشتري العسل. ذهب إلى بائع العسل قال أعطني عسلا جيدا. قال أعطيك عسلا كأنه الماء، يعني بصفائه. قال لا. فقلت في نفسي يوجد ماء في بيتنا. عاد إلى أبيه بدون شيء، قال يا ولدي وين الطعام وين اللحم؟ قال الأمر كيت وكيت. آخر واحد قال أعطيك عسلا كأنه الماء، قلت في بيتنا ماء، فخلاص نقدم للضيف ماء. قال أحسنت يا ولدي، لكنك بكثرة مشيك هذا قد أتلفت حذاءك. قال لا تخف يا أبتي، لقد استعرت حذاء الضيف. في ناس عنده بخل وراثي. نعم. فقالت كان أبي يحمي الذمار ويفك العاني ويشبع الجائع ويكسو العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام ويفشي السلام ولا يرد طالب حاجة قط. أنا ابنة حاتم طيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جارية هذه صفة المؤمنين حقا، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق والله يحب مكارم الأخلاق. قال فأطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت تبحث عن أخيها هذا عدي بن حاتم الذي تركها، فوصلت إليه، فلما وقفت عليه انسحلت، يعني راحت تؤنبه بالكلام، تقول له القاطع الظالم، احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك عورتك وتركت بقية والدك عورتك، تركتني أنا أختك. فقلت أي أخي لا تقولي إلا خيرا، فوالله ما لي من عذر، لقد صنعت ما ذكرتي. ثم نزلت عنده، قال فأقامت عند أخيها، فقال لها وكانت امرأة حازمة، ماذا ترين في أمر هذا الرجل؟ ألا شو رأيك بمحمد، أنت أسرت عنده صلى الله عليه وسلم؟ قالت أرى والله أن تلحق به سريعا، فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضله، وإن يكن ملكا فلن تذل في عز اليمن وأنت أنت. وفي رواية قالت ائته راغبا أو راهبا. فقلت والله إن هذا للرأي. قال عدي فخرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فدخلت عليه وهو جالس في المسجد، فقال القوم هذا عدي بن حاتم. فلما دفعت إليه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي، وكان قد قال قبل ذلك إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي، وانطلق بي إلى بيته، فوالله إنه لعامد بي إليه، إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته، فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها. قال قلت في نفسي والله ما هذا بملك، أي مو تصرفات ملك، امرأة بسيطة وقفت وقف. قال ثم مضى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل بي بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفا، فقذفها إلي، فقال اجلس على هذه. قلت بل أنت فاجلس عليها. فقال بل أنت، فجلست عليها، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض، وقلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك. ثم قال لي يا عدي ابن حاتم، ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ ما أكرهك، يعني ليش عم تكره أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله عز وجل؟ قال فأسلمت، فرأيت وجهه استبشر. هذه أيها الإخوة بعض أحداث السنة التاسعة للهجرة في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.